الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة، يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل، أبشروا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أبشروا أيها الأحباب، فإنكم تتعبدون لرب كريم عظيم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أبناءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، وفرج همومنا، وأنزل علينا الأمن والأمان في بلادنا، وألف بين قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، خلق الله عز وجل الإنسان من شقين أساسيين، من روح وجسد. والروح مبدأه من الله، ونفخنا فيه من روحنا، مبدأه من السماء من عند الله جل وعلا. وغذاء الروح من السماء أيضا، فكل طاعة لله جل وعلا فهي غذاء للروح. وإذا مات العبد صعدت الروح إلى باريها تبارك وتعالى، فمبدأها من السماء وغذاؤها من السماء ومنتهاها إلى السماء. أما الجسد فمبدأه من الأرض، خلق الله آدم من طين، وغذاؤه من الأرض، كل ما خرج من الأرض من طعام وشراب ونحو ذلك، ومنتهاه إلى الأرض أيضا. إذا مات العبد تحلل جسده ترابا. فينبغي للعبد أن يوازن بين غذاء الروح والبدن، فلو طغى غذاء البدن على غذاء الروح شقي الإنسان واضطرب وضاق. وإذا وازن بين غذاء الروح وغذاء البدن سعد الإنسان واطمأن قلبه. ولذلك سوف أتكلم معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله حول غذاء واحد من أغذية الروح، واخترت لكم غذاء سهلا ميسورا يستطيع العبد أن يفعله وهو يمشي وهو يجلس وهو يعمل، لأنه سهل على اللسان، ألا وهو ذكر الله. أولا، ما هو الذكر؟ الذكر تحريك اللسان بتعظيم الله جل وعلا وذكره والثناء عليه، مع استحضار عظمة الله في القلب. ولذلك الإنسان إذا ذكر الله ينبغي أن يعرف معنى الذكر الذي يذكره، فأنت حينما تقول سبحان الله لابد أن تعرف أن كلمة سبحان أي أنزه، سبحان الله أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال، هذا معنى سبحان الله، أنزه الله من كل نقص يعتري الإنسان من النوم والأكل والشرب والمرض والتعب ونحو ذلك، وأثبت له كل كمال، العلم المطلق، القوة المطلقة سبحانه وتعالى، الرحمة المطلقة. فالله جل وعلا حينما تقول سبحان الله مستحضرا ذلك بقلبك فأنت تنزه الله، وحينما تقول الحمد لله تستحضر أنك تحمد الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وحينما تقول لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله ولا أستعين إلا بالله ولا أتوكل إلا على الله ولا أرجو إلا الله وأفوض أموري كلها إلى الله. هل تعلم أخي الكريم أنك لو قلت سبحان الله مرة كأنما تصدقت بصدقة، فلو قلتها 100 مرة كأنما تصدقت 100 صدقة؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فأبان في هذا الحديث أن العبد كلما ذكر الله كأنما تصدق، فقد تكون أيها الفقير أكثر صدقات من الغني الذي يملك الملايين ولا يتصدق في اليوم إلا 100 جنيه أو 1000 جنيه، لكنك يمكن أن تذكر الله في اليوم 10,000 مرة أو 20,000 مرة فتسبق الغني بذكرك لله. ولذلك ثبت في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء يفعلون كما نفعل، يصومون ويصلون ويحجون، لكن معهم أموال يتصدقون ولا نتصدق، يتصدقون ولا نتصدق. انظر، أنا أريد منك أن تتأمل، الفقراء الذين لا يجدون أن يأكلوا لم يذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الأغنياء عندهم بيوت وعمارات وأشياء ويأكلون كل يوم لحمة وكذا ونحن لا نجد إلا الشيء القليل، لم يطلبوا دنيا. انظر إلى الصحابة كيف يفكرون، لم يلتفتوا إلى الدنيا وإنما التفتوا إلى الآخرة، لهم أموال يتصدقون بها يا رسول الله ونحن لا نتصدق، يعني سبقونا إلى الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خصلة تدركون بها من سبقكم وتسبقون بها من معكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتمام 100 تقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كم مرة؟ 100. والحسنة بكم؟ 10. 100 × 10 بكم؟ 1000. في 5 صلوات بكم؟ 1000. 5000. 5000. يعني الأغنياء قل من يفكر أن يتصدق كل يوم 5000. علم الأغنياء بهذا الحديث فعملوا به. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله علموا بقولك فعملوا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا أريد أن تتأمل كيف كان الصحابة يفكرون. كانت الدنيا قد غلبت على قلوبهم وشعورهم ووجدانهم، هل تعلم أخي الكريم أن من قسى قلبه وشعر بجفاف في عينيه يسمع القرآن ولا يبكي، يسمع الذكر ولا يخشع، يقرأ القرآن في البيت لا يبكي، يقيم الليل ويطيل في السجود ويدعو ربه ولا يبكي، القلب قسى، كيف يلينه؟ كيف يلين هذا القلب؟ كيف يحركه؟ كيف يبكي؟ لأن جفاف العين حرمان، وبكاء العين من خشية الله قرب من الرحمن. اسمع، جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، قسى قلبي فماذا أصنع؟ قال: امسح على رأس اليتيم وأذب قسوة القلب بذكر الله. إذن أنت تستطيع بفضل الله عز وجل أن ترقق قلبك، وأنت ذاهب إلى المسجد تقول سبحان الله 100 200 300 مرة، وأنت راجع مثلا الحمد لله، وانت ذاهب الى العمل سبح، وانت جالس منتظر الاتوبيس سبح، وانت بتتصل بواحد ولسه ما ردش عليك سبح تسبيحتين ثلاثة اربعة، التسبيحة بكام؟ بعشرة. ها على ما يرن هتكون قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 10 20 30 40 50، 5 تسبيحات بخمسين حسنة. ايه ده؟ ده كرم من عند الله جل وعلا. لو قلنا بخمسين جنيه التسبيحة بعشر جنيه، هتجيب انت اولادك وتجلسوا يلا يا ابني انت وهو كل واحد يشتغل يلا سبحان الله سبحان الله 10 20 30 40، وانت سكت ليه؟ يلا اخوك خد 100 وانت لسه ب70. فكيف وهذه الحسنات باقيات والدنيا فانية عباد الله؟ لو ملكت الدنيا بأجمعها زالت عنك أو زلت عنها، لكنك لو سبحت تسبيحة واحدة بقي أجرها معك في قبرك ينيره، وفي القيامة يرققك ويظلك، وعلى الصراط يثبتك، وفي الجنة يجعلك من السابقين. فكيف لو سبحت الله مئات التسبيحات كل يوم؟ كان بعض الصالحين قرأت له أثرا عجيبا جدا، أول ما يستيقظ من النوم كان يقول: أيها الملائكة اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يعرف أن كل كلمة سيتلفظ بها ستكتبها الملائكة، فيريد أن يكون في أول الصفحة أو صحيفة اليوم تسبيح: أيها الملائكة اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر يحيي القلب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صدقت يا رسول الله، مثل الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. خلاص، إذن وأنا ذاهب إلى المسجد سأسبح، ستبدأ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الشيطان زعلان جدا متضايق، الملائكة بتكتب لك 20 30 40 50 حسنات، تجد نفسك وانت ماشي تسبح، الشيطان يجيب لك مشروع معين او امر معين اهمك، تجد نفسك مشيت خطوات وانت ساكت سرحان سكت. الله، ما الذي اصمتك؟ انه الشيطان شغلك بشيء فغلب على تفكيرك حتى يسرق منك خطوات لا تذكر فيها الله فتخسرها. لكنك تقول كده طيب سبحان الله سبحان الله مرة تانية وتواصل، ويأتيك الشيطان وأنت تغلبه مرة ويغلبك مرة، لكنني أقول لك أبشر، هذا جهاد النفس، فإذا جاهدت نفسك فسوف تغلب الشيطان وسوف يوفقك الله ويهديك لسبل السلام وطرق الخير، بل ويرفعك إلى درجة المحسنين. ولقد أبان الله هذه الحقيقة في القرآن فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم في ذات الله جل وعلا، لنهدينهم سبلنا، لا بد أن يهديك الله. تأمل، إن الله مع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين أي يرفعك إلى درجة المحسنين. واحد بيقول الله ده أنا حاولت أقيم الليل أقيم ليلة أو ليلتين وأفشل، أقيم ليلتين ثلاثة وأنتظر أسبوع لا أقيم، حاولت؟ أقول له لا لا لا، أنت لم تحاول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ضمن في هذه الآية الكريمة أن من جاهد نفسه هداه الله، ووكد فعل الهداية بمؤكدين، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لم يقل سيهديهم الله، لا حرف توكيد، لنهدين نون توكيد، يبقى وكدها بمؤكدين، كما تقول لابنك لأضربنك، تؤكد الفعل. إذن من جاهد نفسه بصدق هداه الله، فمن جاهد نفسه في قيام الليل وفقه الله لقيام الليل، ومن جاهد نفسه لحفظ القرآن وفقه الله لحفظ القرآن، ومن جاهد نفسه لصيام الاثنين والخميس وفقه الله، ومن جاهد نفسه لبر الوالدين وفقه الله، ومن جاهد نفسه لصلة الأرحام وفقه الله. المهم أن تجاهد نفسك بصدق فيهديك الله سبل الخير والطاعة. بعض الناس يقول والله نفسي أحفظ القرآن بس خلاص، أنا الآن عندي 45 سنة، هل ممكن أحفظ حاجة من القرآن؟ أقول له ممكن، و50 سنة و60 سنة، ابدأ وكل يوم تعالى الإمام المسجد تقول له معلش أنا هقرأ عليك ثلاث آيات فقط، اقرأهم عليه صححهم وتعالى سمحهم لبكرة، إمام المسجد هيفرح به، لأن أنت كلما قرأت هذه الآيات التي حفظتها عليه له مثل أجرك. ثلاث آيات في اليوم، يبقى في الشهر كم آية يا جماعة؟ 90 آية في الشهر، ما أنت بقى لك كم سنة بتقول نفسي أحفظ القرآن. ابدأ بقصار الصور، ابدأ من أول جزء، عم تستطيع أن تقرأ في اليوم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذه ثلاث آيات تكررها 10 مرات حفظتها، تصلي بها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثبتت. وتاني يوم 3 آيات وابدأ. سأذكر لكم موقفا حدث في قريتنا. عندنا المسجد الدور الأرضي كله للنساء، والدور الأعلى والذي فوقه للرجال. النساء لا سيما العواجيز 40 50 60 سنة، يجوا بين المغرب والعشاء يصلينا المغرب ويجلسنا يذكرنا الله حتى صلاة العشاء، وإن كان في درس يسمعنا الدرس، أميات لا يقرأنا ولا يكتب. فجاءت إحدى الأخوات الكريمات فقالت لهن لكن علي حق أن أحفظكم 3 سور تصححن بهن صلاتكن، حبذا لو تنفذ هذا في مسجدكم هنا. وبدأت الأخت دي قرأوا عليها الأول الفاتحة صححتها لهم، التحيات صححت لهم وبدأت معهم في القرآن. كانت تقرأ وهن يرددن خلفها حتى يقرأنها قراءة جيدة ويذهبن إلى البيت يأتينا بشريط المصحف المعلم للحصري ويسمع الشريط يردد خلف الحصري مرة واثنين وثلاثة وعشر حتى يحفظنا بالتجويد. يأتين تاني يوم يسمعنا له. اليوم الذي بعده يأخذنا قل أعوذ برب الفلق وبعدين قل أعوذ برب الناس. حفظنا الثلاث صور كفاية عليكم. لا 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 أكملي معنا. فأكملت معهن حتى حفظنا جزء عام كاملا. أميات لا يقرأن ولا يكتب. كفاية لا أكملي معنا. فأكملت معهن حتى أتممنا جزء تبارك كاملا. أكملت معهن حتى أتممنا جزء قد سمع كاملا. وظلت معهن. بعد مدة قال لي الأهل نريد أن نعمل جوائز تشجيعية للأمهات الكبيرات في السن التي حفظنا شيئا من القرآن. قلت لهم اعقدوا امتحان. عقدوا اختبار وكانت النتيجة مدهشة. اسمعوا أيها الأحباب لتعرفوا أن من بدأ مع الله بصدق وإخلاص وفقه الله. كل واحدة اللي بعت زوجها وابنها أو ابنها يأخذ الجائزة. الأولى 55 سنة تحفظ 18 جزءا من كتاب الله. الثانية 50 سنة تحفظ 10 أجزاء من كتاب الله. والثالثة 7 و6 و5 إلى آخر. الأولى الآن من حوالي سنتين ختمت القرآن الكريم كاملا 67 سنة مسكناها حلقة مع العواجيز التانين تحفظ. الآن تقرأ ولا تكتب. تفتح لها المصحف تقرأ من أي مكان لكن لا تكتب. وتقرأ القرآن بالتجويد كما سمعته من الحصر. الأهل بيسألها ويقول لها أنت ما بتنسيش؟ قالت لها والله يا بنتي لأننا طبعا كبيرة وخايفة أنسى لا أستطيع أن أنام كل ليلة حتى أصلي بجزء كامل من حفظي حتى لا أنساه. الطاعة تجر إلى طاعة. حفظ القرآن جر إلى قيام الليل. فأنت أخي الكريم تقول أنا عندي 45 سنة عندي 50 سنة عندي. وأنت رجل. هذه امرأة ضعيفة. أنت رجل صاحب قوة وعزيمة تستطيع أن تبدأ. ابدأ بس والله جل وعلا يوفقك. ذكرت ذلك في إحدى المساجد. بعد شهر جاني واحد قال لي جزاك الله خير. قال والله بدأت 3 آيات ب3 آيات كما قلت ما كلفتني في اليوم 10 دقائق والآن ختمت بفضل الله نصف جزء عام. تقول ما شاء الله تبارك واصل. تعرف أخي الكريم كلما اقتربت من كتاب الله كلما انشرح صدرك وتيسرت أمورك وسهل أمرك. لكن إياك أن تحفظ القرآن بنية يسهل أمرك ويجيك المال ويشرح لا 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 كل ده دنيا. احفظ القرآن حتى يؤتى بك يوم القيامة وينادى عليك يا عبد الله اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ينادى عليك يوم القيامة. إن لم تستطع أخي الكريم أن تحفظ القرآن اقرأ اقرأ بس اقرأ كل يوم 3 أجزاء تختم القرآن في 10 أيام كم؟ 3 أجزاء. طب قول جزء لا 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 أنا أطمع لك في الخير الكثير 3 أجزاء صعب علي 3 أجزاء لا مش صعب تعال نحسبها. الجزء أخي الكريم يرتل في نصف ساعة 3 أجزاء في كام؟ 1.5 ساعة يعني 90 دقيقة 90 دقيقة وزعهم على الصلوات 5 كل صلاة 18 دقيقة قول 20 دقيقة يعني لو قرأت قبل الصلاة 10 دقائق وبعدها 10 دقائق ستختم ثلاثة أجزاء في اليوم، أي ستختم القرآن كل 10 أيام مرة، فحينها ستكون من أهل القرآن وخاصته. لأن بعض الناس يتوقع أو يظن أن الذي يقال له يوم القيامة اقرأ ورقه وحافظ القرآن فقط، لا، إنسان لم يؤتيه له موهبة الحفظ، لكنه كان مصاحبا للقرآن قارئا له كثيرا، فيؤتى به يوم القيامة ويقال له اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة، لا، قال يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة، أي المصاحب له. مصحفك في السيارة، مصحفك في المجلس، مصحفك في غرفة النوم، مصحفك معك في العمل، مصحفك في جيبك شغال، كل ما تفضى تقرأ صفحة صفحتين 4 آيات 5 آيات تختم القرآن وتجيب من أول مرة أخرى، فأنت مصاحب للقرآن، فأنت من أولئك الذين هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هل تعلم أخي الكريم أن الإنسان إذا داوم على تلاوة القرآن فإن القرآن يشفع له يوم القيامة؟ تصور يا عبد الله، ينادى عليك يوم القيامة يا فلان قم فاشهد ميزانك، فتقوم وقلبك يرجف ونفسك ترتعد وينصب ميزانك، وإذا وضعت حسنة ابيض وجهك، وإذا وضعت سيئة اسود الوجه والعياذ بالله. وفي هذا الوقت وأنت خائف ترتعد إذا برجل جميل يقترب منك فيقول يا رب اغفر له، اعفو عنه، يا رب تجاوز عنه، يا رب نجه من النار، يا رب أدخله الجنة. من أنت؟ من أنت الذي جئتني في أشد الحاجة إلى الشفاعة؟ أنت لا تعرفني؟ أنا لا أعرفك. من أنت؟ أنا القرآن الذي كنت تقرأه، أنا القرآن الذي كنت ترتله. سبحان الله، أنت القرآن. نعم، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن. ويوم القيامة، يوم الطامة، يوم الزلزلة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم. اقتربت الشمس من الرؤوس، تغلي منها كثير من الجماجم، وإذا برجل فوق رأسه غمامتان تضلانه، كلما تحرك تحركتا فوقه، وإذا وقف وقفتا فوقه، والناس حوله في الحر الشديد، وهذا الرجل في الظل الوارف. من أنت؟ من أنت؟ ولماذا مضلل من بين الناس ومن دونهم؟ وما هاتان الغمامتان؟ هاتان الغمامتان سورتان كنت أكثر من قراءتهما في الدنيا، إنهما سورة البقرة وآل عمران. كنت أكثر من قراءتهما. يضلانك؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. اللهم أضلنا بالقرآن. ذكر الله، ذكر الله يطمئن القلب ويريح النفس، والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله إذا خرج من القلب قد يكون أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد؟ نعم. كيف ذلك؟ وما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة؟ أفلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أخي الكريم، هل تعلم أن ذكر الله يقيك لدغة الحية والعقرب؟ نعم، هناك ذكر إذا قلته ثلاث مرات ونمت في منطقة كلها حياة عقارب، بفضل الله تعالى تعصم، لا يلدغك ثعبان ولا حي. ما هذا الذكر؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذا الذكر احفظه وقله في الصباح وقله بعد المغرب، لا يمكن أن تلدغك حية ولا عقرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لم أستطع أن أنام، لقيت العنت والمشقة والآلام من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضر. قال العلماء: أي لن تلدغك. كنت قد ذكرت هذا الحديث في بعض المحاضرات، فقام رجل قال بعد إذنك، قلت له تفضل. قال: أخي الصغير حفظت أذكار الصباح والمساء ومن بينها هذا الذكر، وذهب لزيارة أقاربنا في قرية، وهذه القرية فيها حيات، يقول: ونام وجاءت حية فدخلت بين الفانلة وصدره وكومت على صدره ونامت طوال الليل معه، فلما أتوا ليوقظوه وجدوها فأزعجوها فجرت ولم تضره بشيء. فقلت: يا ابني أنت قلت الأذكار؟ نعم. قلت: أعوذ بكلمات؟ قال: نعم. قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات قبل أن أنام. قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله يقيك لدغة الحية والعقرب. هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله يحصن بيتك من الشياطين؟ كيف؟ وأنا أريد أن تطبق هذه السنة الليلة وأنت داخل بيتك، كلمة واحدة بس، كلمة واحدة وأنت داخل الشقة أو البيت، والبسم الله. طب أنت دخلت قلت بسم الله، ابنك آخر واحد داخل، يا ابني قلت بسم الله؟ قال لك لا. قل طب اطلع خطوة لورا لبرا وقل بسم الله وادخل. بسم الله. طيب ليه؟ لأن العبد إذا قال بسم الله وداخل خرجت الشياطين كلها من البيت، فإذا نسي دخلت معه مجموعة من الشياطين وباتت معه في البيت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا وضع عشاءه فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع عشاءه فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يعني كلمة واحدة ممكن تنساها وتدخل. طيب لو نسي ودخل وأغلق الباب خلاص، أول ما يدخل وينسى يدخل خلفه مجموعة من الشياطين، كم الله أعلم؟ 500 شيطان، 700، 3000، 70 شيطان، 40، أنت وحظك. الشياطين مجموعة كلها تدخل تبيت جوا معك. طبعا 50 شيطان اللي هيدخلوا في البيت دول كل واحد هياخد له ركن ويبدأوا يشتغلوا معك. ما هو عمل الشياطين؟ الوسوسة والإضلال وإيقاع الناس بعضهم في بعض، يوقع الرجل في زوجته والزوجة في زوجها والولد في أختي وأخته في، ويشتموا بعض ويعملوا بعض تبقى مشكلة. ولذلك حاول تعود نفسك دائما تدخل مكان بسم الله، تضع يدك على شيء بسم الله، لأن بسم الله بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبارك اسمك، أي أن اسمك يا ربنا مبارك لا يذكر على شيء إلا بورك فيه. هل تعلم أننا لا نرى الشياطين ولا نرى الشياطين؟ لا نرى الشياطين. طب الشياطين ترانا؟ والله ما الدليل؟ أيوة أحسنت، بارك الله فيك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب الجن ممكن تدخل المسجد؟ الجن تدخل المسجد؟ الجن ممكن تدخل المسجد، الجن، لأن الجن منهم جن مسلمين وجن يهود وجن نصارى وجن كفار. الجن المسلم، خلي بالك، الجن المسلم مخاطب بالتكاليف كالإنس المسلم تمام، فالجني يجب عليه الوضوء والصلاة، والجني إذا بلغ ماله النصاب وجبت عليه الزكاة، والجني يحرم عليه أن يتعامل بالربا، والجني يجب أن يغض بصره. كل الأحكام الشرعية متعلقة بالإنس متعلقة بالجن، وبرغم ذلك لم يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا واحدا من الجن، وإنما الرسل كلهم من الإيه؟ من الإنس. طيب من أين يتعلم الجن أحكام دينهم؟ يتعلمونهم الرسل الإنس، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء ويجتمع عليه الجن ويعلمهم القرآن ويقرأ عليهم إلى آخره، كما في حديث ابن مسعود وغيره. يعني ابن مسعود مرة يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وقال تعال، فمضيت معه، قال وصلنا إلى الصحراء فخط لي خطا أو قال دائرة وقال لا تعدوها، اقف في الدائرة دي، فوقفت، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت حوله رجالا سودا صغارا قصارا، رجالا سودا قصارا كثر، فخشيت عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم فهممت أن أذهب إليه، فتذكرت قوله لا تبرح، فانتظرت. قال وبعد هزيع الليل رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خفت عليك هؤلاء الناس؟ قال أو رأيتهم؟ قلت نعم. قال أولئك جن نصيبي، مجموعة من الجن المسلمين من مدينة نصيبين في اليمن جم فأتوا، فكنت أقرأ عليهم القرآن وأعلمهم الإسلام. تعالى ابن مسعود قال فآراني آثارهم وآثار نيرانهم، يعني الكوانين اللي كانوا بيطبخوا عليها والأشياء وطبخوا وعملوا وأكلوا الحديد، كانت قبيلة كاملة أسلمت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الإسلام، وبعد وفاة الرسل يتعلمون الإسلام من علماء الإنس. ولذلك الشعبي رحمه الله الفقيه المشهور طرق بابه طارق ففتح، فقال له رجل عجوز أنا رسول الجن إليك، أقول لك أبشر، فإنه يحضر في مجلسك منا، أي من الجن المسلمين، أكثر مما يحضر من الإنس. سبحان الله، يتعلمون القرآن والفقه والحديث والتوحيد وإلى آخره. يعني ممكن يكون معنا الآن ناس من الجن يحضرون هذه المحاضرة، ممكن ولا شو ممكن؟ ممكن، وتلاقون بيضحكوا دلوقت. طيب بس ما تخافش، وأهلا وسهلا الأخوة بيرحبوا بيكم. طيب أو احنا بنرحب بيهم بقى، لازم نطعمهم. نعمل ايه؟ لما تأكل اللحمة تسمي عند الذبح وتسمي عند الأكل وترمي العظم. العجيب أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه إذا رمي جاء الجني فذكر الجني اسم الله عليه، الجني المسلم، فيمتلئ العظم لحما كما كان فيأكله الجني المسلم. أما إذا نسيت أن تذكر الله عليه حين الأكل يحرم منه الجني المسلم ويأكله غير المسلم. والدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني وفد اليمن يدعوني يطلبون الطعام، فدعوت الله ألا يجدوا عظما ذكر اسم الله عليه إلا وجدوه أوفر ما كان لحما. قال والروث علف لدوابه، الروث روث الحيوانات، يعني أكرمك الله جلة البهايم وروث الحمير والأشياء دي. الحمير أكلت إيه؟ أكلت حبوب، أكلت قمح، أكلت ذرة، يذكرون اسم الله على الروث فيصير كذلك ذرة أو قمح، فيطعمونه لحيواناتهم حياة كاملة. هذه حياة الجن كاملة. أنا أريد أن أصل إلى مسألة، وهي هل الشيطان يدخل المسجد؟ الجن يدخل يتعلم أو كذا؟ الشيطان يدخل؟ كيف يدخل؟ يدخل بيت ربنا؟ ها يدخل؟ طيب جماعة بقولوا يدخل وجماعة بقولوا لا يدخل، ها يدخل؟ يدخل لا يدخل؟ لا يدخل يدخل. طيب اختلف الفقهاء كده، اختلف الفقهاء. طيب طب نسمع الحديث ده، وبعد ما نسمع الحديث نشوف فعلا هو بيدخل ولا لا يدخل. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. أدبر، الضر يعني جرى، وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، يشوش على نفسه بسرعة بسرعة بسرعة. عارفين الضرات؟ هذا الصوت الذي يخرج من الدبر حين خروج الريح، ضرات حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع التأذين. أنا أسألك ليه؟ والشيطان لا يريد أن يسمع التأذين ليه؟ التأذين ليه؟ تأذين بإذيه يعني؟ طب ما بعملش كده عند سماع القرآن ليه؟ تأذين ليه؟ تعرفين ليه؟ ها؟ لأنه إن سمع الأذان اضطر أن يشهد للمؤذن يوم القيامة، وهو لا يريد أن يشهد المسلم بخير. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، إنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتك فلا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث اللي كان معنا حديث البخاري: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني إيه؟ أقيمة الصلاة، أحسنت، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فلا يدري كم صلى. إذن يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل. تمام. إذا كان الجن يرانا ونحن لا نراه، ممكن ممكن يكون معك في البيت جن أو اثنين، أو جن وزوجته الجنية وأولاده مسلمين أو يهود أو نصارى أو كفار، وممكن ما يعملوكش أي حاجة، هم في حالهم وانت في حالك عادي، لكن هم يرونك وأنت لا تراه. أو بعدين ما احنا عندنا مشكلة، يعني ممكن يكون معك في غرفة النوم ومعك في الصالة، معك في أوضة الأكل، معك في المطبخ، جنون مسلمين مثلا مثلا لا يؤذونك. طب انت بارك الله فيك، اذا اردت ان تغير ثوبك تدخل الغرفة وتغلق عليك حتى لا يراك احد من الانس، ربما يكون معك في الغرفة جن، تعمل ايه؟ ما هو الجن يراك عريان. اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اذا قالها العبد حين يخلع ثوبه خلق الله ستارا بين أعين الجن وعورتك فلا يراك الجني حتى تغير ثوبك. كلمة احفظها وعلمها لأبنائك وبناتك وأبيك وأمك، وهي كلمة بسم الله، بس بسم الله، كلمة بسيطة سهلة، بسم الله. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن، ستر ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. بسم الله يا جماعة، والله احنا معانا أسلحة كثيرة جدا جدا جدا، لكن نحن نغفل عنه. أذكر لكم مرة من حوالي 15 عاما أو أقل أو أكثر قليلا، أيام ما كنت في السعودية جاءني رجل وقال: ولدي هذا شاب كبير مصاب بسحر. وذهبت إلى صحرة اليمن فعجزوا، إلى صحرة المغرب فعجزوا. قلت له: بسيطة وسهل، أتدري كيف عولج هذا الولد؟ عولج بآية واحدة من كتاب الله. هي إيه؟ آية الكرسي. قلت له: خذ الشريط آية الكرسي ده، روح اسمعه في السماعات على ودان كل يوم 5 ساعات لمدة 3 أسابيع وتعالى. بفضل الله جاء وقال: لقد تعافى الولد تماما. آية الكرسي، آية الكرسي. طب صل على رسول الله. كان في واحد، عشان احنا كل ده في ذكر الله وفضل ذكر الله، شوف ذكر الله يحصنك من أن يراك الجن، ذكر الله يبطل السحر، آية الكرسي. طب اسمع، فيه مرض يسميه أهل اللغة الثآليل، واحنا بنسميه الصمت. عارفينه الصنط؟ مرض جلدي عبارة عن صنطات، صنطات بجوار بعدها زي العدس كده، في بيطلع في الجلد ويبدأ يكبر. الآن لما تروح المستشفى بيقلعوه بالكهرباء أو بيموتوه بالإيه؟ بالكي، بالكهرباء، بالكي بالثلج، كهرباء يعني الكي البارد. المهم، واحد في ظهر كفه بدأ صنطتين ثلاثة وبدأ ينتشر. تعرفون الصمت ينتشر على طول، بدأ ينتشر، الرجل أزعج جدا. فجاء يستفتيني بيقول لي أنا شوف الصمت عمل إيه. وبعدين سألت واحد قال تجيب بيضة يوم السبت وتحط فيها عدس، كل عدسية تحطها على الصنطية وتقول موت يا صنط موت إياك ألا تموت وتحط العدسية. والتاني قلت له ده خرافات وأساطير، إيه ده؟ قال لي ما أعمل إيه. قلت له كل يوم صباحا ومساء ضع إصبعك في ريقك، خذ ريق وضع الريق هذا بإصبعك على الصنطاية واقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والريق على الصنطاية الثانية وعلى الصنطاية الثالثة لحد ما تخلص من كل يوم الصبح والمغرب. افعل ذلك لمدة 3 أسابيع. الرجل فعل وجاني متعجبا شاكرا. يا عم قال لي اول يوم ما فيش حاجه، ثاني يوم ما فيش حاجه، ثالث يوم بدا الصمت اللي بنتشر يقف، رابع يوم بدا يذبل 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 حتى انتهى تماما بفضل الله. المعوذات يا جماعه، المعوذات. كنا في محاضره زي كده في اسكندريه العام الماضي او قبل الماضي وذكرت ذلك وقلت لهم يا اخوانا المعوذات دي مهمه جدا جدا، بس الانسان يقولها بيقين. ودليل ذلك افضل رقيه المعوذات، ودليل ذلك حديث، دليل ذلك حديث مسلم عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجن والانسان، فلما نزلت المعوذات اخذ بهما وترك ما سواهما. كنا بنقرا على مشايخنا كتاب صحيح مسلم لكي نأخذ الإسناد المتصل، نقرأ مسلم من أوله إلى آخره في 7 أيام كل يوم 10 ساعات، نخلص في حوالي 70 ساعة أو 80 ساعة في الحدود دي. وكل من يسمع مسلم بالإسناد يأخذ إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيخ اللي كان جاي من السعودية كان شيخ معه إسناد متصل عن شيخ عن شيخ عن شيخه إلى الإمام مسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرحين نأخذ عنه الإسناد. فكان كل من يسمع في المسجد أو معنا على النت مباشر أو اللي عاوز زوجته تأخذ إسناد بيجي فاتح التليفون وهي تسمع معنا وتتابع في صحيح مسلم. تاني يوم أنا قلت هذه بين الفقرات، تاني يوم جاني أخ أرسل لي ورقة وقال لما كانت زوجتي بتتابع معك، يقول كانت زوجته تتابع معنا والولد ارتفعت درجة حرارته ارتفاعا شديدا سخن جدا، قال فزوجته وضعت يدها عليه وظلت تقرأ المعوذات 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 المعوذات، تقول سبحان الله أخذت درجة حرارته تقل 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 حتى وصل إلى درجة حرارته العادية. لكن اليقين يا أخواني، اليقين في القرآن في كلام الله. ولذلك أقول لك استشفي بالقرآن بشرط أن تكون على يقين مما تقرأ. أختم لأننا أطلت عليكم جدا، أقول في العين، العين العين يا إخواني تختلف عن الحسد. بعض الناس يظن أن العين هي الحسد، لا، الحسد لابد أن تكون من نفس خبيثة تتمنى زوال النعم، والعين هي الإعجاب، مجرد ما تعجب بالشيء ولا تبرك عليه ربما يصاب. بس خلي بالك، خلي بالك من حتة مهمة، الرجل الصالح قد يعين وهو رجل صالح. اثنين، الرجل قد يعين ولده، الله يصيبه بالعين، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والعين الرجل القبر والجمل القدرة. شفت كيف؟ أنا أقول لك بقى على خطة عشان لما ابنك يتعب ولا حاجة تعمل له إيه. صلي على رسول الله. ممكن تعجب بابنك، ابنك أو الأم تعجب بابنها فيصاب بالعين، نجري عند الدكاترة فالعلاج لا يأتي بنتيجة. لو رقي وشفى الله من العين إن العلاج يجيب نتيجة. الله، ازاي الواحد يحسد ابنه؟ لا مش هيحسده، يعينه. طب خلاص انا كل ما اشوف حاجة اقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا ما تأثرش ليه؟ فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا لا لا، ده قصة حدثت بين واحد كافر واحد مسلم. كافر يقول وما اظن الساعة قائمة، فبيقول له فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني الحديقة دي الذي شاءها وانشأها هو الله، لكن لا علاقة لها بالعين ولا بالحسد. امال اقول ايه لما اعجب بالشيء ولا اريد ان اصيبه بالعين؟ تقول هاتين الكلمتين: اللهم بارك في هذا الولد وبارك عليه، اللهم بارك في هذا المصنع وبارك عليه، اللهم بارك في هذه السيارة وبارك عليه، اللهم بارك فيك وبارك عليك. فباسم النبي حرصوا صين، لا، خمسة وخميس، لا، امسكوا الخشب، لا، كل ده كلام فارغ. اتصلت بها بنت بالتليفون بتقول لي ايه؟ تقول لي انا، تقول عن نفسها لما انظر للكباية وركز فيها تتفتت وانا زعلانة اعمل ايه؟ زميلتي بتشرب الشاي بصت لها كده طاخ، جت متفتتة الكوباية بالشاي اللي فيه. قلت لها يا بنتي كلمة واحدة بس، قولي اللهم بارك في هذا الشيء وبارك عليه. اسمعوا القصة دي عشان واحد يقول لك ايه، معقول رجل صالح ممكن يحسد او يعين؟ اسمع وصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم وسنن ابي داود، في صحيح مسلم وسنن ابي داود ان سهل بن حنيف رضي الله عنه كان يغتسل بالخرار. الخرار واد بالمدينة، الوادي منخفض بين جبلين، إذن الإنسان يغتسل كده في الصحراء ويعمل ستارة بينه والناس ويغتسل. فمر عامر بن ربيعة وهو صحابي جليل من أهل بدر، مر عامر بن ربيعة فرآه فقال كلمة، قال لمن حوله: ما رأيت مثل جلد مخبأة في خدرها اليوم. يعني جلده أبيض زي البنت المخبأة في خدرها، ما شافتش الشمس خالص. فإذا بسهل بن حنيف تصيبه الحمى ويرتعد، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محموم، قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيع. فجاء بعامر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت عليه؟ قم فتوضأ له. لم يقل هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال له هلا إيه؟ بركت عليه، يعني قلت اللهم بارك عليه وبارك فيه. فقام فتوضأ، ثم صب الماء فوق رأسه وكفئ الإناء خلف ظهره ومضى، فقام كأنما نشط من عقال. لكن خلي بالك، خلاص صح في الحال، لأن ممكن ابننا يتعب، ما يمكن أنه إحنا اللي حزينه يلا نتوضى له، كل أنا أبوه وأمه وأخواته يتوضوا له، هنخسر إيه؟ فقيل لابن شهاب الزهري: كيف وضوء العائن؟ قال: تحضر إناء وتغسل فيه يديك وتتمضمض وتغسل وجهك في الإناء وتغسل مرفقيك. خلي بالك مش ذراعك إلى المرفقين، لا المرفق بس اللي احنا بنسميه الكوع، بس الكوع اليمين والكوع الشمال، مرفقيك. وتغسل ركبتيك في الإناء وتغسل كعبيك، كعبين الرجل، وتغسل حقويك، أي العظمة اللي على اليمين والعظمة اللي على الشمال، ثم يكفأ الإناء فوقه ويمضي الرجل. إذن انت ممكن تحسد سيارتك قول اللهم بارك فيه وبارك عليه، تحسد مصنعك قول اللهم بارك فيه وبارك عليه، تحسد بيتك اللهم بارك فيه وبارك عليه، تحسد ولدك، تحسد زوجتك تحسدك. فبرك على كل شيء تعجب به او تنظر اليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم احل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم من أراد مصر بخير فأعزه، ومن أراد مصر بشر فأذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لإقامة العدل وتطبيق الشرع برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق اللجنة التأسيسية لوضع دستور يوافق شرعك يا حكيم، اللهم وفقهم لوضع دستور يوافق شرعك يا كريم، اللهم أعزنا بشرعك وأغننا بشرعك ووفقنا بشرعك وارحمنا بشرعك وتب علينا بشرعك، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الأسئلة ولا بلاش؟ طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الصحيح في وقت الأذكار، بعد الفجر والعصر أم بعد الفجر والمغرب؟ بعد الفجر والمغرب إلا ذكرا واحدا تقوله قبيل المغرب، وهو سبحان الله وبحمده، لقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول: حديث من باع جلد أضحيتي فلا أضحية له، حسنه الشيخ الألباني، لكن جمهور أهل المحدثين ضعف هذا الحديث. افتح. يقول: لو أنني ذهبت إلى العمرة فقلت لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فلو منعتني الشرطة ماذا أصنع؟ نعم، لو منعتك الشرطة لا شيء عليك، ترجع إن شاء الله تعالى، لكن لو خلعت ثيابك ولبست الثياب المخيط ودخلت وأكملت فأنت مخير بين ثلاثة أشياء: أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو أن تطعم شاة. يقول: حلفت بالطلاق بلفظ علي الطلاق 4 مرات، وكلما استفتيت في دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وبعض المشايخ ومنهم حضرتك بالتلفون أفادوني بأنه يمين يكفر عنه بطعام 10 مساكين، ولكن عند مشاهدتي لقناة الرحمة ظهر بعض المشايخ وقال هذا اليمين يقع فاقشعر بدني، وظللت فترة لا أقترب من زوجتي وتحدث المشاكل، ثم أذهب لأستفتي مرة أخرى واطمئن قلبي، وهكذا أنا في حيرة شديدة. أخي الكريم، لا توسوس. نعم، المسألة فيها قولان: من قال علي الطلاق لو فعلت كذا، أو علي الطلاق من فاعل كذا وفعله، قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول تقع طلقة إذا فعل، وبعض أهل العلم يقول هي يمين، وقوله هي يمين ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الفتوى الآن، فكل شيخ يقول بما اقتنع به من قوة الأدلة. وانت تعمل ايه؟ انت موقفك ايه من اختلاف المشايخ؟ واحد قال لك تقع، واحد قال لك لا تقع. تنظر الى اوثقهم واعلمهم عندك وتستفتيه وتأخذ بقوله ولا تسأل غير. نعم. امرأة تريد ارتداء النقاب وزوجها يرفض بشدة ولا يصلي، نقول ترفقي به يا اختنا وقولي له بأن النقاب هذا محافظة على نفس لك، وهو أمر الله عز وجل إلى النساء، وادعو له في صلاتك أن يهديه الله للصلاة وأن يشرح صدره للطاعة والإيمان. لكن إن أصر فتنقبي بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شاب تزوج بفتاة عرفيا، وبعد فترة قامت الفتاة بتعريف هذا الشاب على أمها وهي منفصلة عن والد الفتاة من فترة، فزوجت 10 سنين، فقامت أم الفتاة أعوذ بالله بإغراء الشاب حتى زنى بها والعياذ بالله من غير علم الفتاة، وبعد فترة حملت الفتاة من الشاب، فتقدم لها أثناء حملها في الشهر 6 أو 7 وتزوجها رسميا، والآن يريد أن يعرف هل زواجه بالبنت صحيح على الرغم من الزنا بأمها أم لا. هذه المسألة صعبة علي، اسأل فيها من هو أعلم مني. نسأل الله أن يستر بناتنا وبنات المسلمين، اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين. ما الفرق بين أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة؟ الأحكام يعني الأحكام المعروفة، والمبادئ هي المبادئ العامة، لكن هم في الدستور في المادة 222 ولا 122 222 أظن أوضح المبادئ. وفي اجتماع إن شاء الله بعد غد للمشايخ لكي ينظروا في هذه في هذه المواد وهذا الدستور، هل يقولوا للناس قولوا نعم أو قولوا لا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شرعه سبحانه وتعالى. يقول: متى يرقي الزوج زوجته والعكس؟ عادي، إذا شعر بشيء بتعب ولا حاجة يرقي نفسه أو يرقيها وهي كذلك ترقيه. يقول: أريد أن أقترض قرضا من البنك لعمل مشروع، حلال أم حرام؟ إذا كان البنك يعطيك قرضا حسنا بدون فائدة ربوية ولو 1% يقترض، وإذا كان سيعطيك قرضا بفائدة ربوية فلا يجوز. ما هو علاج الصرع وما يسميه الأطباء بالمرض النفسي؟ لا، المرض النفسي علاجه عند الأطباء النفسانيين، أما المرض من الجن فعلاجه بالقرآن. يوم السبت سوف يوافق العاشر من محرم، هل يجوز الصيام منفردا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت منفردا، لكن العلماء يقولون إنما هذا النهي منصب على تعظيم يوم السبت لذاته كما تعظمه اليهود، لكن لو صامه لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك فلا بأس. والأفضل أن نصوم تاسعاء وعاشوراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب عند الله أن صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، وأن صوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يبدو أن هذه شكوى من النساء، تقول: أرجو منك فضيلة الشيخ أن تقول نصيحة لزوجي وهو يجلس مع الناس الآن، ونصيحة لجميع الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم، وجزاك الله خير. أظنهم سمعوا خلاص. أقول لكل زوج يتقي الله في زوجته، ولكل زوجة أن تتقي الله في زوجها. يا أخواني، في مسألة مهمة جدا، وهي إن عاملت زوجتك باللين لا تعاملها لكي ترضى عنك، عاملها لكي ترضي الله. وأنت أيتها الزوجة إذا تزينت لزوجك لا تتزيني له ليحبك، وإنما تزيني له تقربا إلى الله، لأن هذه عبادة، فالإنسان يسعد قلب زوجته عبادة لله، والمرأة تسعد قلب زوجها عبادة لله. إذا انطلقنا من هذا المنطلق هتلاقي زوجتك تسيء إليك وأنت تحسن إليها طاعة إلى الله، ستجدين زوجك يسيء إليك وأنت تحسنين إليه طاعة لله، فإذا بالبيوت تنتشر فيها المحبة والألفة والرحمة. أرجو الدعاء بأن يرزقنا الله زوجا صالحا، اللهم ارزقها زوجا صالحا، وارزق جميع بنات المسلمين أزواج صالحات أزواج صالحين، وارزق شبابنا زوجات صالحات يا رب العالمين. أعتذر عن باقي الأسئلة، وصلى اللهم على محمد والآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فغفر لعبد ما جنات يداه، ووقعت في الليل البهير.